الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 24 من سنن أبي داود. قال: باب التيمم في الحضر. والحضر خلاف السفر، والجمهور على جواز التيمم في الحضر، مستدلين بحديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم تيمم بضربة على الجدار. والأصل في الأحكام الشرعية أنها للحضر والسفر، فإن جاء ما يمنع من ذلك أو يدل على خلاف ذلك لا بد أن يبين. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي، سلسلة طيبة، وأرجحهم الليث الجد، عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم أبي الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري موصولا ومسلم معلقا. قال النووي: وحديث أبي جهيم محمود على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. قال الحافظ بن حجر: وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوات الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى انتهى. والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم من المرفقين غير صحيح، لأن لفظ اليد مجمل. وأما رواية الدارقطني من طريق أبي صالح الشافعي من طريق أبي الحويرث بلفظ ذراعيه فهي ضعيفة. قال الحافظ: الثابت في حديث أبي جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف انتهى. إذن فهي رواية منكرة. وهنا مسألة، وهي: إذا خشي خروج وقت الصلاة، إذا اغتسل أو توضأ، وإدراك الوقت إذا تيمم. فالجواب أنه في هذه المسألة يغتسل أو يتوضأ إن كان الماء موجودا ثم يصلي، لأن الله عز وجل إنما أباح التيمم للفقد الماء أو عذر المرض. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال: أخبرنا محمد بن ثابت العبدي، ضعيف. قال البيهقي: سيأتي ورفعه منكر. قال: أخبرنا نافع وهو مولى ابن عمر أبو عبد الله المغربي، وقيل غير ذلك، قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. تقدم أنه لا يثبت، فأي رواية فيها الزيادة على اليدين فهي منكرة أو شاذة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داسة وهو راوية أبي داود: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه فعل بن عمر. فعل بن عمر إن جاء من غير هذه الطريق فيثبت، أما هذه الطريق ضعيفة ومنكرة. وبالسند المتصل: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى البرولسي قال: أخبرنا حيا بن شريح عن ابن الهاد قال: إن نافعا حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. برولس بالضم وشد اللام، قرية بسواحل مصر. والحديث كما ترى موافق لحديث أبي الجهيم، أما لفظة إلى الذراعين فلا تثبت. قال: باب الجنب يتيمم. يتيمم لعذر من الأعذار ليس على إطلاقه، إما لفقد الماء وإما لشدة برودة الماء وإما لعوز الماء وإما لمرض، أربع أمور. العوز أن يكون معه ما لا يكفيه للغسل والشرب فيبقي الماء لغسله وشربه. وبالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال: أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي الملقب بالطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: اجتمع رضي الله عنه اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ابد فيها، يعني اخرج بها إلى البادية، فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، خمس ليالي وست ليالي بدون غسل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر، فسكت فقال: ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل. هذا كلام يقوله العرب ولا يريدون معناه، والثكل فقدان المرأة ولدها، أي فقدتك أمك، وأمثال هذه الكلمة تجري على ألسنتهم ولا يراد بها الدعاء. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لأمك الويل، لم يرد به الدعاء والويل الحزن والهلاك والمشقة. فدعا لي بجارية سوداء، أي سألها أن تأتي بما يأمرها به، فجاءت بعس فيه ماء فسترتني القدح العظيم بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب: وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة، وحديث عمرو أتم. هذا الحديث له ما يشهد له، وهو حجة في أن الإنسان يصلي بالتيمم ما كتب له ولو تأخر غسله أو وضوءه لفقد الماء أو لتعصر استخدام الماء. وفيه أن الجنابة ثقيلة على البدن فيشعر الإنسان بضيقة صدر ونحو ذلك حتى يزيل عنه ذلك الحدث المعنوي. وقيل في معنى ذلك أن الإنسان إذا أجنب يعني خرج ماء جسمه بل صفوة ماء جسمه فلذلك يشعر بالفتور، فإذا اغتسل عاد النشاط إلى بدنه. قالوا الصعيد الطيب وضوء المسلم، قد اختلفت أقوال الأئمة اللغة في تفسير الصعيد. قال الإمام جمال الدين الإفريقي، عندك يا فهد، هذا إمام جمال الدين الإفريقي. وجمال الدين الأفغاني إمام ولا ما هو إمام؟ إمام إيش؟ أقول له جمال الدين الأفغاني المعروف المشهور. عندك يا منذر، جمال الدين الأفغاني إمام؟ إمام ماذا؟ نعم، إمام ضلالة، إمام ضلالة، فهو ماسوني وقيل رافضي، وهو شيخ عبده المصري العقلاني، وتأثر به شلة من فرقة العقلانيين في هذا العصر. قال في لسان العرب: والصعيد المرتفع من الأرض، وقيل الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة، وقيل ما لم يخالطه رمل ولا سبخ، وقيل وجه الأرض لقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، وقيل الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب، وفي التنزيل: فتيمم صعيدا طيبا. قال الفراء في قوله تعالى: صعيدا جرزا، الصعيد التراب، وقيل غير ذلك، وقال غيره: هي الأرض المستوية. وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار، كان الذي خالطه الصعيد، ولا يتيمم بالنورة وبالكحل وبالزرنيخ وكل هذه الأحجار. وقال أبو إسحاق الزجاج: الصعيد وجه الأرض، هذا هو الصحيح. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيده على وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب، وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهور إذا مسح بها وجهه. قال تعالى: فتصبح صعيدا، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض. لا أعلم بين أهل اللغة خلافا في أن الصعيد وجه الأرض، كلام جميل. وقال الأزهري، وهو هذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج، أحسبه مذهب مالك، ومن قال بقوله فلا أستيقنه. نعم، هو مذهب مالك، ولذلك يرجحه القرطبي وغيره. قال الليثي: قال: الحديقة إذا خرجت وذهب شجراؤها قد صارت صعيدة، أي أرضا مستوية لا شجر فيها. فهمتم يا أخوة؟ هذا الأمر بتحقيقه تتوصل إلى ترجيح مسألة. إن قلنا بأن الصعيد هو التراب كان التيمم لا يجوز إلا به، حملا على حديث حذيفة رضي الله عنه: وتربتها لنا طهور، مفهوم؟ على الوجه الثاني أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو المرجح عندنا وعند كثير من العلماء، لكن جمهور العلماء يرون التراب، يقولون حديث حذيفة مقيد، والصحيح ما تقدم. قال الشارح: قلت التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب، ولا يجوز بغيره، لأن الصعيد هو التراب فقط عند بعض أئمة اللغة، فالتيمم عليه جائز اتفاقا، فكيف يترك المتيقن بالمحتمل؟ ومن لم يجد التراب فيتأمم على الرمال والأحجار ويصلي، لأن مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة. ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتمم على كل ما ذكر آنفا في تفسير الصعيد ولا يصلي بغير التيمم. ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة والله أعلم. إن شاء الله كلام واضح. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد حديث أبي ذر أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقلت أبو ذر إني اجتبيت المدينة أي لحقني مرض لم أتحملها. يعني أبو ذر يقول له إني اجتبيت المدينة بعد أن سأله، فإن في السياق إهام الحذف. فقال أبو ذر إني اجتبيت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، الذود من الإبل، وبغنم، فقال لي اشرب من ألبانها. قال حماد وأشك في أبوالها. فقال أبو ذر جاء ما يدل على جواز الشرب من أبوالها حديث أنس في الصحيحين. فكنت أعزب عن الماء أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء، يعني يبعد ويغرب، ولذلك الأعزب من بعده عن الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أخرجه الترمذي. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. حديث أنس يشير إلى ما تقدم الإشارة إليه من أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. قال نعم باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ويصلي بغير اغتسال، لكن إذا خاف البرد للغسل يتيمم للغسل ويبقى عليه الوضوء، ما يقول أتيمم يكفي، لا، هو تيمم للجنابة ثم يبقى عليه الوضوء للصلاة. أما إذا عدم الماء بالكلية أو عجز عن استخدام الماء بالكلية فيجزئه تيمم واحد. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. علقه البخاري. وأظن فيه كلام في بعض رواته كلام، ومع ذلك الجمهور على تحسينه أو تصحيحه. وقوله احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل إذ كان قائدها، وهي الغزوة التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو إني باعثك بعثا لعل الله عز وجل أن يرزقك فيه. قال: يا رسول الله إني لم أبايعك من أجل الدنيا. قال: يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وسميت بغزوة ذات السلاسل لأن الروم ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يقع منهم الفرار من المسلمين. وهنا يقول بأنهما بأرض جدام سميت به غزوة ذات السلاسل. قال: فأشفقت وإن اغتسلت أن أهلك، يعني خفت على نفسي إن اغتسلت أن أموت أو أمرض. ثم صليت بأصحاب الصبح، لكن هل تيمم؟ الله أعلم. فذكروا ذلك نعم مذكور هنا أهلك. فتيممت لأن التيمم كان في سورة المائدة، وغزوة ذات السلاسل كانت بعد ذلك. قال: وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول، بمعنى وجدت الله يقول في كتابه، أو سمعت القرآن الذي هو كلام الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا استدلال بالعموم، استدلال بالعموم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، والمعنى صحيح. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سلم المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وهو عبد الله وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه. قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. يعني أن من روى القصة بزيادة التيمم أكثر وأرجح. قال: باب في المجدور يتيمم. المجدور هو من أصيب بمرض الجدري، وهو مرض يصيب الجسم وربما أدى إلى جراحته، ولو اغتسل لجنابة أو نحو ذلك ربما تقرح جسمه، فيجوز له أن يتيمم. وهو ما يسمى الآن بمرض الجديعة، هذا المرض الذي يطلع عبارة عن حبوب في الجسم. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن أسلم المسلمة أو محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. خرجه ابن ماجه وأحمد. وفيه الزبير بن خريق قال: الدارقطني ليس بالقوي، والحديث ضعيف، نعلمه من بحوث سابقة أنه ضعيف لا يثبت، ومع ذلك العمل على حكمه من حيث تيمم من كانت به جراحة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، خرجنا في سفر إما لحج أو عمرة أو لغزوة أو سرية أو نحو ذلك، فأصاب رجلا منا حجر فشجه، سقط عليه فكسر رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. فيه أن الإنسان لا يقدم على عمل إلا بعلم، وفيه أن الفتوى ينبغي أن تصدر عن عالم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع منه الفتوى بخلاف الواقع. وأنت تقدر على الماء، هم نظروا إلى أنه يستطيع في الجملة. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا خشي التلف أو زيادة المرض أو تأخر البرء، حتى ولو خشي يتأخر البرء مثلا بدون هذا الغسل، العملية يقرر لها 5 أيام 7 أيام، مع وجود الغسل ربما تتأخر إلى 15 إلى 20 يوم، فنقول هنا يتيمم. فلهذا التلف زيادة المرض تأخر البرء، فهم نظروا إلى صحته العامة فقالوا هذا مرض تستطيع معه الاغتسال، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. في جواز الدعاء على الظالم، وأنه قال ذلك زجرا وتهديدا وربما لا يريد معناه. ألا سألوا إذ لم يعلموا فيه أن الفتوى إنما تصدر عن علم، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء المتحير غير الضابط الجاهل أن يسأل غيره. إنما كان يكفيه أن يتيمم، يعني عن الغسل، ويتوضأ للصلاة. قال ثم يمسح عليها يعني الخرقة بالماء. قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتل له. وفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماء، ولم يرى أحد الأمرين كافيا دون الآخر. قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده أو كفاه التيمم وحده. وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلا الغسل، انتهى كلامه. قال الشوكاني في النيل حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وذهب أحمد والشافعي في أحد قوله إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، وقالوا لأنه واجد. والحديث يدل أيضا على وجوب المسح على الجبائر، ومثل حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، أخرجه ابن ماجه واتفق الحفاظ على ضعفه. وذهب إلى وجوب المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة من بعدهم، وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهر ألا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه. هذا غير صحيح، فإن الجبائر تخالف الجوارب. الجوارب يشترط أن تدخل على طهارة، الجوارب وكذلك الخفاف يشترط أن تدخل على طهارة. الأمر الثاني أنها مقيدة بوقت، يوم وليلة للمسافر، للمقيم أقصد، وثلاثة أيام للمسافر. بينما العصائب والتصاخين وهذه الجبائر لا يشترط فيها ذلك، فيجوز أن تدخل على غير طهارة. واختلفوا في قضية المسح، فمن رأى المسح عليها جوزه حتى ترفع، جوزه حتى ترفع، لأن الجبيرة ما يضعها الإنسان بمحض إرادته وإنما لوقوع الكسر فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. لم يكن شفاء العي السؤال، أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف، فإنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح لكنه ذكره في الباب. قال باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، أي هل يعيد؟ رجل تيمم لفقد الماء ثم صلى صلاته، مشى قليلا أو جاءه رجل معه ماء، هل يلزمه الإعادة؟ اختلف فيها، والصحيح أن لا إعادة، بل اختلفوا في مسألة ما لو رأى الماء وهو يصلي. رجل بحث عن الماء ما وجد ماء تيمم، بينما هو في الصلاة الله أكبر رأى الماء أمام عينه، هل يلزمه أن يخرج من الصلاة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه أن يخرج من الصلاة لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه لأنه دخل في الصلاة على استطاعته. قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فروي عن ابن عمر أنه قال يتلوم بينه وبين آخر الوقت، فبه قال عطاء أبو حنيفة وسفيان، وهو قول أحمد بن حنبل. وإلى نحو ذلك ذهب مالك، إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء يتيمم ويصلي في أول وقت الصلاة، وعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت، فقال عطاء وطاووس بن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة، استحبه الأوزاعي ولم يوجبه، وقال الطائفة لا يعاد عليه، هذا هو الصحيح. روي ذلك عن ابن عمرو، وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان والثوري وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رضي الله عنه قال خرج رجل عن في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا عن عمير بفتح العين عن عمير بفتح العين وكسر الميم وهو مرسل، والمرسل هو قول التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا. قال أبو داود وغيره وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. إذن خلص أبو داود إلى عدم ثبوت الحديث، فالحديث يحتج به الجمهور على أن من صلى صلاة بتيمم ثم وجد الماء وهو في الصلاة لا يلزمه الإعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة. وأيهما أكثر أجرا، رجل أصاب السنة أو رجل له الأجر مرتين؟ أيهما أجر أكثر؟ أصاب السنة. فكلمة أصاب السنة فيه أن أجره أعظم من الذي صلى مرتين، لأن ذلك اجتهد فأجر على عمله الأول وأجر على عمله الثاني، أما الأول فاكتفى بما تقدم فكان أجره أعظم. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب التيمم من كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين.